بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله تعالى يقرر في كتابه هذا ما سبق أن بينه من أن السنة وقع اختلاف، أو قسم من السنة وقع اختلاف بعض أهل العلم فيها، هل هي ناسخة للقرآن أم أنها مبينة لخاصه ومقيدة، أنها مخصصة لعامه ومقيدة لمطلقه. سيأتي في نهاية هذا الباب مناقشة هذا القول، مناقشة قول السنة تنسخ أو لا تنسخ من كلام المصنف رحمه الله. وذكر الآن قوله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فإن هذه الآية فيها إجمال في موضعين: الموضع الأول المقدار الذي يقطع من اليد، فإن اليد في لغة العرب تطلق على كامل هذا العضو، فبينت السنة أن القطع من المفصل. وأيضا الإجمال الآخر، الله عز وجل قال: السارق، وألف السارق الموصولية أي الذي سرق، والسارقة أي التي سرقت، والسرقة تشمل في عمومها سرقة المال الكثير أو المال القليل. فبينت السنة أنه لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، فمن سرق أقل من ربع دينار لا تقطع يده مع أنه سارق. فيبين هذا المصنف رحمه الله تعالى. نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي رحمه الله: ونظير ذلك قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فلولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله تبارك وتعالى لوجب القطع على كل من لزمه اسم سارق قلت سرقته أم كثرت، لأن الله عم كل سارق وسارقة، لم يخص سارقا دون سارق. واتفق أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم سن أن السارق لا يقطع حتى تبلغ سرقته قيمة، اختلفوا في مبلغ تلك القيمة. والخبر الثابت عند أهل المعرفة بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أزال القطع عن من سرق أقل من ربع دينار، فقال: القطع في ربع دينار فصاعدا. ثم ذكر بسنده رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القطع في ربع دينار فصاعدا. وبسنده عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. وبسنده عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. وبسنده عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. وبسنده عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه. وبسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار. وبسنده عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. وبسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: القطع في ربع دينار فصاعدا. قال أبو عبد الله: فقال الذين أجازوا نسخ القرآن بالسنة: كان القطع عند نزول قوله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وبعد ذلك واجب على كل سارق. قلت سرقته أو أم كثرت إلى أن أسقط النبي صلى الله عليه وسلم القطع عن من سرق أقل من ربع دينار. فصار بعض الآية التي فيها الأمر بقطع السارق منسوخا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما فيها محكم في مذهب الشافعي وأصحابه. لم تنسخ السنة من الكتاب شيئا، ولكنها دلت على أن الآية وإن كان مخرجها عاما في التلاوة فهي قاص في المعنى المعني بها بعض السراق دون بعض. ونظير ما ذكرنا أن الله عز وجل حرم في سورة البقرة نكاح المشركات حتى يؤمن، فقال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، فكان ذلك عاما في الظاهر واقعا على جميع المشركات. وأحل في سورة المائدة نكاح نساء أهل الكتاب وهن مشركات، فاختلف أهل العلم في تأويل ذلك، فقال جماعة منهم كان نكاح المشركات جميعا الكتابيات وغيرهن محرما في الآية التي في سورة البقرة، ثم نسخ الله تحريم نساء أهل الكتاب فأحلهن في سورة المائدة، وترك سائر المشركات محرمات على حالهن. فبعض الآية الأولى في هذا القول منسوخ وباقيها محكم، روي هذا القول عن جماعة من السلف. ثم ذكر بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله ولا تنكح المشركات حتى يؤمن الآية، فنسخ من ذلك نساء أهل الكتاب فأحلهن للمسلمين وحرم المسلمات على رجالهم. وذكر بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية ولا تنكح المشركات حتى يؤمن حجر الناس أنفسهم عنهن حتى نزلت المائدة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، قال فنكح الناس نساء أهل الكتاب. وبسند عن ربيع بن أنس في قوله ولا تنكح المشركات حتى يؤمن قال نزلت الآية التي بعدها في المائدة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فاستثنى من المشركات نساء أهل الكتاب. وبسنده عن مكحول رحمه الله قال لا تنكحوا من نساء المجوس حرة ولا أمة في حضر ولا في غزو حتى يسلمن، فإن الله حرم المشركات على المؤمنين في سورة البقرة، ثم تحنن عليهم في سورة المائدة فأحل لهم اليهوديات والنصرانيات وترك سائرهن. قال أبو عبد الله وقال غير هؤلاء من أهل العلم ليس في الآيتين ناسخ ولا منسوخ، ولكن الله أراد بالآية التي في البقرة المشركات سوى أهل الكتاب. وذكر بسند عن سعيد بن جبير رحمه الله في قول الله ولا تنكح المشركات حتى يؤمن قال أهل الأوثان. وبسنده عن قتادة في قوله ولا تنكح المشركات حتى يؤمن قال يعني مشركات العرب من عبدة الأوثان. وبسند عن قتادة رحمه الله في قوله ولا تنكح المشركات حتى يؤمن قال المشركات ممن ليس من أهل الكتاب. قال أبو عبد الله ومذهب الشافعي في هاتين الآيتين على ما أعلمتك أنه ليس في واحدة منهما ناسخ ولا منسوخ، إلا أن الآية التي في سورة البقرة من العام الذي أريد به الخاص ومن المجمل الذي دل عليه المفسر، وكذلك كل آيتين جاءتا في كتاب الله مخرج إحداهما عام يحرم أشياء أو يحلها تحريما أو حلالا عاما في الظاهر، والأخرى تخص بعض العموم بالتحريم فيحله أو يخص بعض العموم بالإحلال فتحرمه، وكذلك إن كانت إحدى الآيتين توجب فرضا عاما والأخرى تخص بعض الفرض فتسقطه، ففي ذلك من الاختلاف نحو مما حكينا في هاتين الآيتين، تركنا حكاية جميع ذلك كراهة للتطويل، وقد أتينا على كثير من ذلك في سائر كتبنا. وكذلك كل آية جاءت تعم فرض شيء أو تحله أو تحرمه، وجاءت السنة بإسقاط بعض الفرض المعموم في الآية أو بإحلال بعض المعموم تحريمه أو تحريم بعض المعموم إحلاله، ففي ذلك من الاختلاف نحو مما قد حكيت كثيرا منه.
نعم، وهذا كما سبق بيانه أن القرآن جاء بإطلاق أو بعموم لفظ السارق فيشمل سارق القليل والكثير، وجاءت السنة بتقييده يعني كما سبق، لكن أريد أن أبين بعض الأمور. قول المصنف رحمه الله تعالى حتى تبلغ سرقته قيمة اختلفوا في مبلغ تلك القيمة، والخبر الثابت عند أهل المعرفة بالحديث إلى آخره. هذا فيه فائدة وقاعدة لنا، أن المسألة إذا وقع الاختلاف فيها عند أهل العلم طيب، فإن الواجب الشرعي البحث عن الخبر الثابت وعن الأمر الراجح، ولا يجوز اتخاذ الاختلاف سلما للعمل بالهوى. فتجد بعض الناس يعملون بخلاف السنة الثابتة، فلما تأتي وتقول له هذا ما يجوز يقول اختلف العلماء، فهذا خطأ، لأن الواجب عليك اتباع الحق، والحق في السنة الثابتة. هذه قضية. القضية الثانية أيضا، إذا وقع في المسألة خلاف طيب، وهذا الخلاف يقابله أو في أحد الأوجه قول، في أحد الأوجه قول صحيح ثابت لموافقة السنة طيب، فإن بقية الأقوال تكون مرجوحة، ولا يجوز اتخاذ هذا الخلاف طيب سبيلا لعدم الإنكار على المخالف. فلما تأتي لأحد وتقول له السنة الثابتة كذا وكذا وكذا، يقول صحيح لكن العلماء اختلفوا، فتقول لا السنة هي كذا كذا، يقول يا أخي لا يجوز الإنكار في مواضع الخلاف، لا يجوز الإنكار في موضع الخلاف. هذه القاعدة صحيحة، ولكن تطبيقها في مثل هذه الحالة خطأ. صحيحة إذا اختلف العلماء اختلافا لا دليل على كل قول، إنما مبناه على الاجتهاد، فهنا لا إنكار على المخالف ولا إنكار في موضع الخلاف صح. لكن إن كان هناك خلاف في أحد الأقوال أو لأحد الأقوال دليل ثابت من السنة النبوية أو عليه إجماع الأمة، فإن الخلاف لا يعتبر فيه، فإن الخلاف لا يعتبر فيه، والإنكار سائغ عند أهل العلم، والإنكار سائغ عند أهل العلم، لأن الحق إن سكت عنه في مثل هذه الأحوال ضاع، وضاعت السنن بالخلاف المذكور. فقول المصنف هنا اختلفوا، ثم قال والخبر الثابت عند أهل المعرفة هو كذا وكذا وكذا، هذه قاعدة يجب أن نتنبه لها وأن يعني نعمل بها. ثم قال وما فيها من محكم في مذهب الإمام الشافعي. هذا إن شاء الله سيأتي إن شاء الله بيان من أصحاب القول الذين يقولون إن السنة لا تنسخ القرآن، وكيف تصرفوا فيها، ومنهم الإمام الشافعي وقوله رحمه الله ونظير ما ذكرنا، نظير بمعنى يشبه ومثله، يشبهه ومثله. أما الآية في قوله عز وجل ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، فهذه الآية عند أهل العلم عامة. المشركات لفظ يشمل كل من كفر بالله ولم يتخذ الإسلام دينا، سواء كان من عبد الأوثان أو الأصنام، سواء كان حتى أهل الكتاب، حتى أهل الكتاب يطلق عليهم لفظة المشركين، بدليل قوله عز وجل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. والمشركات والشرك إذا أطلق شمل الكفر، والكفر إذا أطلق شمل الشرك، فقوله عز وجل والمشركات أي الكافرات، فبذلك شملت هذه الآية اليهود والنصارى. لكن جاءت الآية الأخرى وجاءت السنة فبينت جواز وحل نكاح المشركات من أهل الكتاب. فمن قال السنة تنسخ القرآن قال السنة نسخت هذا الموضع. أما بقية الكافرات من المشركات من عبدة الأوثان أو المنكرين للدين أو إلى آخره، فإن تحريمهن على المسلمين باقي. وأما اليهوديات والنصرانيات من أهل الكتاب جاز نكاحهن بالسنة النبوية. أصحاب القول الثاني يقولون لا، السنة خصصت هذا العموم وبينت. أو أن يقول وجه آخر، أن قوله عز وجل ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، مراده بالمشركات أي الكافرات من غير اليهوديات والنصرانيات. ولكل يعني طريقة استدلال على قوله.
قال رحمه الله
لحظة قوله وجاءت السنة بإسقاط بعض الفرض المعموم في الآية، يعني مثلا قوله عز وجل ولا تنكح المشركات، فهنا فرض واجب علينا أن لا ننكح المشركات مطلقا، وظاهر لفظة المشركات يشمل اليهوديات والنصرانيات ويشمل من عبدت الأوثان وعبدت شيئا دون الله من صنم أو حجر أو قمر أو بقر إلى آخره أو قبر إلى آخره. طيب فهذا فرض علينا أن لا ننكح هؤلاء، لكن جاءت السنة فأسقطت النهي عن نكاح اليهوديات والنصرانيات، فقوله أسقطت يعني أسقطتهم من الحكم، فما صار الحكم شاملا لجميع هذه المحرمات، إنما شمل بعضه، هذا هو مراده، وسوف يبين ذلك أيضا في المثال التالي. نعم.
قال رحمه الله ومن ذلك قول الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة واسم الزاني وقع على البكر والثيب، لم يكن قبل نزول هذه الآية على الزانيين حد معلوم، كانت عقوبتهما الحبس والأذى كذلك. ثم ذكر بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم الآية قال كانت المرأة إذا فجرت حبست حتى نزلت هذه الآية، يعني قوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فجعل سبيلهم الحدود. ثم ذكر بسند عن مجاهد رحمه الله واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم قال الزنا قال كان أمر بحبسهن حين يشهد عليهن 4 شهداء حتى يمتن أو يجعل الله لهن سبيلا، والسبيل الحد. وفي قول الله واللذان يأتيانها منكم الرجلان الزانيان فآذوهما قال سبا، كل هذا نسخته الآية التي في النور بالحد المفروض. وذكر بسندي عن قتادة رحمه الله فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا قال كان هذا قبل الحدود، كان يؤذيان جميعا فتحبس المرأة فجعل الله لهن سبيلا بعد ذلك، فجعل سبيل من أحسن جلد 100 ثم رجم بالحجارة ومن لم يحصن جلد 100 ونفي سنة. ثم ذكر بسند عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه ذات يوم فنكس أصحابه، فلما سري رفع أصحابه رؤوسهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد 100 ثم رجم بالحجارة، والبكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة. وذكر بسنده رحمه الله عن قتادة واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا قال كانت هذه قبل الحدود، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما قال كان هذا أول أمر كان فيهما، كانت المرأة تحبس ويؤذيان بالقول والشتيمة جميعا. ثم نسخ بعد ذلك في سورة النور فجعل لهن سبيلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وذكر بسند عن قتادة رحمه الله واللذان يأتيانها منكم الآية قال نسختها الحدود، وبسند عن قتادة في قوله فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت قال نسختها الحدود. ثم ذكر بسنده عن الضحاك بن مزاحم رحمه الله يقول في قوله أو يجعل الله لهن سبيلا الحد نسخ هذه الآية،
الحد نسخ
هذه الآية. وذكر بسنده عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال أنزل الله واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، فكان عقوبة ذلك الحبس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وذكر بسند عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وذكر بسند عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذوا خذوا قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب جلد 100 والرجم، والبكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة. قال أبو عبد الله وحكى المصريون عن الشافعي أنه قال كانت العقوبات في المعاصي قبل أن تنزل الحدود، ثم نزلت الحدود فنسخت العقوبات، ثم نزلت الحدود فنسخت العقوبات فيما فيه الحدود. وذكر بسنده عن النعمان بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تقولون في الشارب والزاني والسارق، وذلك قبل أن تنزل الحدود. قالوا الله ورسوله أعلم، قال هن فواحش وفيهن عقوبة. قال الشافعي ومثل معنى هذا في كتاب الله، قال الله واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم الآية، والتي بعدها قال الشافعي فكان هذا أول عقوبة الزانين في الدنيا، ثم نسخ هذا عن الزنات كلهن، الحر والعبد والبكر والثيب، فحد الله البكرين الحرين المسلمين، فقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وذكر حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الذي، ثم ذكر بسنده عن أبي هريرة رضي الله وزيد بن خالد وشبل بن معبد رضي الله عنهم قالوا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال أنشدك الله، ألا قضيت بيننا بكتاب الله؟ فقام خصمه وكان أفقه منه فقال صدق، اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال قل، فقال إن ابني كان عسيفا على هذا، وإنه زنى بامرأتي فافتديت منه 100 شاة وخدم وخادم، ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابنك جلد 100 وتغريب عام وعلى امرأة هذا الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، 100 شاة والخادم رد عليك، على ابنك جلد 100 وتغريب عام، واخذ يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها فاعترفت فرجمها. وذكر بسند عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، قال إسحاق وكان أفقه منه أي حين لم يناشد. وذكر بسند ثم قال قال أبو عبد الله قال أبو عبد الله وذكر الشافعي حديث عبادة بن الصامت عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله خذوا عني خذوا عني. قال الشافعي فكان هذا أول ما نسخ من حبس الزانيين وإيذائهما، وأول حدين نزل فيهما، ثم نسخ الجلد عن الثيبين وأقر أحدهما الرجم، فرجم النبي صلى الله عليه وسلم امرأة الرجل ولم يجلدها، ورجم ماعز بن مالك ولم يجلد، ورجم يهوديين ولم يجلدهما. وذكر بسند عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل رضي الله عنهم أنهم قالوا رجم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجلد. قال أبو عبد الله قال الشافعي فإن قال قائل ما دل على أن امرأة الرجل وماعزا بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم على الثيب جلد 100 والرجم؟ قيل إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد 100 والرجم، ففي هذا دليل على أن هذا كان أول حد الزانيين، وإذا كان أولا فكل حد جاء بالغه فالعلم يحيط أنه بعده، والذي بعده ينسخ ما قبله إذا كان يخالفه. قال أبو عبد الله وهذا قول عامة أهل الفتيا من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر وغيرهم من أهل الأثر أن على الزاني البكر الذي لم يحصن جلد 100 ونفي سنة، وعلى الثيب الذي قد أحسن الرجم ولا جلد عليه، فمن عرف منهم حديث عبادة وثبته زعم أن جلد الزانيين البكرين بكتاب الله ونفاهما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتج في نفيه إياهما بحديث عبادة وغيره من الأخبار التي رويت في النفي، وأنه أسقط الجلد عن الثيبين، وأثبت عليهما الرجم بالأخبار التي احتج بها الشافعي، وجعل الجلد منسوخا عن التيبين بالسنة. قال أبو عبد الله: فقد أثبت الشافعي في هذه المسألة نسخ الكتاب بالسنة، لأنه أثبت الجلد مع النفي على البكرين عند نزول الآية في جلد الزانيين، الجلد بالكتاب والسنة والنفي بالسنة. وكذلك أثبت الجلد مع الرجم على الثيبين عند نزول الآية بحديث عبادة، الجلد بالكتاب والسنة والرجم بالسنة. وزعم أن ذلك كان أول حد الزانيين الثيبين، ثم زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك رفع الجلد عن الثيبين وأثبت عليهما الرجم. فأقر بأن الجلد الذي كان واجبا على الثيبين بكتاب الله عند نزول الآية قد رفعه النبي صلى الله عليه وسلم عنهما بعد ذلك، فصار الجلد عنهما منسوخا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بحمد الله واضح غير مشكل. وأما الذين لم يعرفوا حديث عبادة فإنهم قالوا في الآية أحد القولين، كما قالوا في قوله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ومن أجاز منهم نسخ الكتاب بالسنة جعل بعض الآية منسوخا بالسنة وباقيها محكم، وجعلها الفريق الآخر من العام الذي أريد به الخاص، فقالوا أراد بقوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما البكرين غير المحصنين دون الثيبين المحصنين. هذا مذهب جمهور أهل العلم. وقد ذهبت طائفة من أهل عصرنا وقربه إلى إيجاب العمل بحديث عبادة على وجهه، فأوجبوا على الزانيين البكرين جلد 100 بكتاب الله ونفي سنة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوجبوا على الزانيين الثيبين الجلد بكتاب الله والرجم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا: قد عمل بذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأفتى به أبي بن كعب رضي الله عنه. وقالوا: ليس في الأخبار التي استدل بها الشافعي وغيره على إسقاط الجلد عن الثيبين دليل نص يوجب رفع الجلد عنهما، لأنه ليس فيهما ذكر للجلد بواحدة، ويجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد جلدهما وإن لم يذكر في الحديث. ولعلهم إنما اختصروا ذكره من الحديث لأنهم رأوا الجلد ثابتا على الزانيين في كتاب الله، فاستغنوا بكتاب الله عن ذكره في السنة، وإنما ذكروا الرجم الذي ليس له في كتاب الله ذكر لينتشر ذكره بين الناس ويشيع في العامة، فيعلموا أنه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكنهم إنكاره على أنه قد أنكره ناس من أهل الأهواء والبدع. ثم ذكر بسنده رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا أيها الناس، ألا إنما الرجم حد من حدود الله فلا تخدعن عنه، ألا إن آية ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم، ورجم أبو بكر، ورجمنا من بعدهما، ولقد هممت أن أكتب في ناحية المصحف: شهد عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وفلان وفلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم، ألا إنه سيأتي من بعدكم أقوام يكذبون بالرجم وبالدجال وبعذاب القبر والشفاعة، وقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا. ثم ذكر بسنده عن عامر يقول: جلد علي بن أبي طالب امرأة ثم رجمها فقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بالسنة. وذكر بسنده عن الشعبي أن علي رضي الله عنه جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة فقال: أجلدها بكتاب الله وأرجمها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر بسنده عن الشعبي رحمه الله يقول: الشيخ والشيخة جلد 100 والرجم البتة. فقيل للشعبي: أيجمعان عليهما؟ فقال: فعل ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذه الرحبة بفلان وفلانة، جلدهما 100 ورجمهما. وذكر بسند عن علي رضي الله عنه أن امرأة أتت فقالت: إني زنيت. فقال: لعلك أوتيت وأنت نائمة في فراشك فأكرهت. فقالت: زنيت طائعة غير مكرها. قال: لعلك غصبت على نفسك. قالت: ما غصبت. فحبسها، فلما ولدت وشب ابنها جلدها، ثم أمر فحفر لها إلى منكبها في الرحبة، ثم أدخلت فيها ثم رمى ورمينا، فقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر بسند عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال يجلد الرجل إذا زنى ولم يحصن ثم ينفى، ويجلد الذي قد أحصن ثم يرجم. وذكر وبسند عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال البكران يجلدان وينفيان، والثيبان يجلدان ويرجمان.
نعم، أريد أن أنبه فقط على ما سبق عند أثر ما رواه الربيع بن أنس في قوله ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، قال نزلت الآية التي بعدها في المائدة إلى آخره، هذا الأثر ضعيف، هذا الأثر ضعيف. بعد ذلك بعد أن بين قضية تخصيص السنة للمشركات بجواز نكاح أهل الكتاب، انتقل إلى مسألة الرجم ونسخ السنة لآية واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، ثم أيضا بين ما جاء في عموم قوله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وما جاء في السنة من الجلد وتركه. والراجع عند أهل العلم في هذه المسألة جمعا بين النصوص أن البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، وتغريب عام يعني نفي عن البلدة ينفى إلى مكان آخر، وأن الزاني المحصن الرجم، وأما الجلد كما جلد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم ينسخ، وإنما أمره للإمام إن رأى أن يجمع إلى الرجم الجلد فعل ذلك، وإن رأى تركه تركه، لأن ظاهر النصوص التي جاءت فيها إثبات الجلد أثبتت سنة الجلد، والنصوص الأخرى التي أثبتت فقط الرجم أثبتت الرجم دون الجلد، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أحيانا وتركه أحيانا. ذهب الشافعي رحمه الله تعالى وهو إمام السنة إلى أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم للجلد كان آخر الأمرين، فبالتالي لما جلد أولا ثم ترك آخرا دل على أن الجلد منسوخ في حكم الثيب، واضح؟ هكذا قال الإمام الشافعي، مع أن القاعدة عند أهل الحديث وجمهور أهل العلم أن النص إذا تعارض مع نص آخر فإن أول شيء نجمع بين النصين، فإن لم نستطع أن نجمع بين النصين وعلم المتقدم من المتأخر صير إلى النسخ، فإن لم يعلم المتقدم من المتأخر المتقدم من المتأخر صير إلى الترجيح. الشافعي ما الذي فعله هنا؟ الذي فعله أنه قدم النسخ على الجمع، فين التعارض في ظاهر يعني في ظاهر يعني علمنا نحن الأحاديث، كما يقول ابن خزيمة كما يقول أئمة السنة ليس بين الأحاديث اختلاف، أعطي كل حديث وجهه يعطيك معناه. الشافعي يقول هناك تعارض بين الأحاديث في الظاهر فيما يظهر له، الأول أنه فعل الجلد مع الثيب، والثاني أنه ترك الجلد مع الثيب، وهنا تعارض مرة يفعل ومرة يترك، فبالتالي تركه في الأخير دلل على أنه تركه كلية فهو منسوخ، ولا يصار إلى هذا القول إلا إذا نص الراوي على أنه منسوخ بأن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ترك الجلد تركه لم يجلد الثيب، أو أنه نسخ بكذا. مدام أن الراوي لم ينص على النسخ وبين النصين تعارض في الظاهر فالواجب الجمع بين النصين، لأننا إذا جمعنا بين الحديثين أعملنا كلا الحديثين ولم نهمل أحدهما، لما ننسخ عملنا بواحد وتركنا واحد، والأصل عدم النسخ، الأصل عدم النسخ. فبالتالي ذهب يعني جماعة من المحققين من أهل العلم إلى أن يعني، وهذا أيضا قول علي رضي الله عنه، إلى أن الجلد لم ينسخ بالنسبة للثيب، بل هو باق ولكن أمره إلى الإمام إلى الحاكم الشرعي، إن رأى أحيانا يعني ليش إن رأى أحيانا تكون مثلا جريمة الزنا لها ملابسات أخرى
تدل على شناعتها. فزيادة بالعقوبة عقوبة الرجم يقدم عليها جلد ثم يرجم، زيادة في عقوبة هذا الجاني، واضح؟ وأحيانا يكون لا مجرد زنا فيرجم وهو سيء. فهذا نظره الإمام. أحيانا يرى مثلا أن الزنا انتشر طيب والناس يرتدعون بالجلد قبل الرجم مثلا وبالرجم أيضا، فيزيد هذه العقوبة يعني اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جلد ورجم ثيبا، وحيث ترك جلد ثيبا ورجمه فقط. وهذا هو يعني القول اللي تجتمع به النصوص. ولذلك علي رضي الله عنه ماذا قال؟ قال رضي الله عنه: أجلدها بكتاب الله، في قوله: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما. طيب، وأيضا هو بالسنة، ثم قال: وأرجمها بالسنة. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالرجم للزاني الثيب زيادة على ما في القرآن. وقوله عليه الصلاة والسلام في قصة ذلك الغلام الذي زنى بالمرأة، قوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله المئة شاة والخادم رد عليك. في هذا طبعا ايش القصة؟ القصة انه لما وقع في الزنا افتاه بعض الناس انه حتى تفدي هذا الزاني قدم مئة من يعني مئة شاة وخادم لهذا الرجل، فقال رد عليك. اذا هذا حكم باطل، اذا هذا حكم باطل. فالحكم الباطل إذا خالف الكتاب والسنة فإنه يرد على أصحابه، فإنه يرد على أصحابه وتعمل السنة، وتعمل السنة. وقول إسحاق والضار بن راهوية قال: وكان أفقه منه أي حين لم يناشده، يعني الرجل الثاني ما قال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكذا وكذا. سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال مثلا: أنشدك الله إلا قضيتنا بكتاب الله، يعني هل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقضي بغير كتاب الله؟ وكأن هذا الرجل من جفاة الأعراب أو من الأعراب الذين كانت فيهم غلظة في العبارة، غلظة في العبارة. فلذلك قال إسحاق: كان أفقه منه. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوصف أحدهم بسوء الأدب، أنا يعني العبارة التي أطلقتها خطأ، لا يوصف أحدهم بسوء الأدب، ولكن وصف العلماء الأعراب من 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 ممن أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن فيهم غلظة في العبارة، فيهم غلظة في العبارة. أما قولي سوء أدب فهذا سوء أدب مني، أستغفر الله منه، أستغفر الله منه. نعم. ثم أيضا قوله، نعم، قول الإمام المروزي إن الشافعي رحمه الله، وهذا سيأتي، مذهبه عدم نسخ القرآن بالسنة، لكنه في هذه المسألة، في مسألة نسخ الجلد، طيب قال بنسخ السنة للقرآن. وجهه أن القرآن جاء: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. فعلى العموم يدخل البكر والثيب، يدخل البكر والثيب، خلاص. لكن الشافعي رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم عمليا ترك الجلد، فقال الحكم منسوخ. قال: فقال الشافعي بالنسخ، أي بنسخ القرآن بالسنة، وهو لا يقول بهذا الأصل أصلا، وهذا سيأتي إن شاء الله. فهذا وجه قول الإمام المروزي أن الشافعي رحمه الله تعالى قال بنسخ القرآن للسنة. وقول رحمه الله تعالى: وإنما ذكر الرجم الذي ليس له في كتاب الله ذكر، يعني الله عز وجل لما أنزل آيات الجلد للزاني والزانية لم يذكر فيها سبحانه وتعالى الرجم، لم يذكر فيها سبحانه وتعالى الرجم. قال: إنما ذكروا، أي العلماء والسلف الصالح ذكروا الرجم لينتشر ذكره في الناس ويشيع في العامة، فيعلموا أنه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يمكنهم إنكاره. هذا فيه يعني لفت نظر إلى أنه يجب على أهل السنة أن ينشروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأعني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كل هديه، كل هديه، لأنه إذا لم تنشر سنته عليه الصلاة والسلام فقد يجهلها الناس وينكرونها. وقد ضربنا على ذلك مثالا في أذان يوم الجمعة، النبي صلى الله عليه وسلم إنما شرع للجمعة عندما يقوم الخطيب أذانا واحدة، وكان على هذا أبو بكر وعمر وزمن من زمان عثمان رضي الله عنه. ثم جاء عثمان رضي الله عنه نظرا لحاجة الناس فشرع الأذان الثاني، فكما قال الشافعي كل سنة كل سنة. فقال الشافعي ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا، يعني أذانا واحدا. فالناس الآن جهلوا هذا الأمر إلا من رحم الله، فتجد بعض الناس إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة بأذان واحد فقط استنكر الناس هذا الأمر، قالوا كيف يترك الأذان الثاني، ليش يؤذن أذان واحد، هذا خطأ. وصفوا سنة النبي بأنها خطأ، جهلوها. وطبعا إنما جهلوها أو أنكروها لا لأنهم علموا أنها سنة فأنكروها، وإنما لأنهم جهلوا أنها سنة فأنكروها. لذلك كان الواجب على طلاب العلم وعلى أهل العلم أن ينشروا سنن النبي صلى الله عليه وسلم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس، ويعلمهم ذلك. أيضا تعلمون أن في الحرم المكي مثلا لما ترك الإمام في بعض التراويح الدعاء والقنوت في بعض صلوات التراويح في الأعوام السابقة، يعني أنكر كثير من الناس هذا الأمر، استبشعوه وكأنه ترك أمرا واجبا. وإنما القنوت والذكر والدعاء في صلاة التراويح في الوتر إنما هو سنة يفعل أحيانا ويترك أحيانا، فعاملوه وكأنه ترك سنة وكأنه ترك أمرا واجبا. لذلك يعني قد أحسن حينما تركه أحيانا ليدل الناس أن فعله وتركه كلاهما سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلا يمكنهم إنكاره على أنه قد أنكره ناس من أهل الأهواء والبدع. وهذه فيه فائدة أخرى، وهي أنه مع انتشار هذه السنة هناك من أنكر من أهل البدع الرجم، وقال في كتاب الله الجلد فقط فلا رجم فيه. ثم الأثر الذي يلي أو الحديث الذي خطب عمر رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه وقال يا أيها الناس ألا إن الرجم حد من حدود الله فلا تخدعن عنه، ألا إن آية ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجم أبو بكر ورجمنا من بعدهما. إلى هنا هذا الأمر صحيح ثابت بطرق أخرى. وقوله بعده ولقد هممت أن أكتب في ناحية المصحف إلى آخره، هذا الطرف الآخر ضعيف، إسناده ضعيف لم يصح عن عمر رضي الله عنه. ثم أيضا ما جاء في أثر علي أنه قال فقال فعل ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذه الرحبة، الرحبة الساحة الخارجية عن المسجد التي يكون فيها المواضع ونحوها، الساحة الخارجية عن المسجد يقال لها الرحبة، ولذلك في بعض الآثار أنهم توضعوا في الرحبة فهي ساحة خارجية عن المسجد. وأما بقية الآثار فهي واضحة في تقرير ما سبق. الشافعي رحمة الله عليه ذهب إلى أن الجلد في الثيب منسوخ، ودليله أن آخر الأمرين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك الجلد. وذهب جماعة من المحققين من أهل العلم إلى أن الجلد باق سنة، يعني أمرها موكل إلى الحاكم الشرعي، هو الذي يعني إن رأى الجلد مع الرجم فعل وأمر بذلك، وإن رأى الرجم فقط أمر بذلك. وأيضا في هذه الآثار يعني فائدة أخرى، نلحظ أن الذي يقيم الحدود وأن الناس حينما تقع في مثل هذه المشاكل يرجعون إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى أبي بكر، إلى عمر، بمعنى آخر يرجعون إلى الحاكم الشرعي. فإقامة هذه الحدود بنص أهل العلم مرجعها إلى الحاكم الشرعي، ولا يجوز لأحد الرعية أن يقيم الحدود من تلقاء أنفسهم، ما يجوز هذا. فيجي واحد ينسك واحد يرجم يقول هذا زنا وأنا أقيم عليه الحد، هذا خطأ، إنما مرجعها إلى الحاكم الشرعي. ثم ينتقل المصنف إلى قوله عز وجل قد نرى تقلب، خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي جهة المسجد الحرام. ومعلوم أن الكعبة من كان أمامها ففرضه عينها، ومن كان بعيدا عنها لا يراها ففرضه جهتها، خلاص. ففي هذه الآية وفي ظاهرها أن استقبال القبلة فرض في الصلاة، والصلاة تشمل الصلاة المفروضة والصلاة التطوعية، فمن أراد أن يصلي صلاة مفروضة يجب عليه أن يصلي إلى القبلة، ومن أراد أن يصلي صلاة تطوعية كسنة مثلا الضحى كالوتر وهو على دابته، طيب يجب عليه أن يستقبل القبلة، هذا ظاهر الآية. ولكن جاءت السنة وبينت أن استقبال القبلة فرض واجب وشرط في صحة الصلاة المفروضة، أما الصلاة التطوعية فيجوز استقبال القبلة ويجوز عدم استقبالها. والسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا إذا كان راكب الراحلة تطوعا، أما إنسان على قدم على يصلي على الأرض على قدم على قدميه سنة أو فرضا فإنه يجب أن يستقبل القبلة، إنما هذا فعله صلى الله عليه وسلم كان على الراحلة. والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في استقبال القبلة في استقبال القبلة في صلاة النافلة كالتالي: كان عليه الصلاة والسلام، طيب، كان عليه الصلاة والسلام إذا كان توجهه إلى غير القبلة وهو يسير على دابته عليه الصلاة والسلام نقلت عنه سنتان. السنة الأولى أنه ابتداء أن يتوجه إلى القبلة فيكبر ثم يتوجه دابته على خلاف القبلة، هذه سنة أولى. السنة الثانية أنه ابتداء أن يكبر على خلاف القبلة، وكل صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره الشيخ الألباني في سنة صلاة النبي مفصلا هناك، واضح. على ذلك جرت السنة، وهذا فيه نسخ لبعض إطلاق القرآن، واضح، وهذا ما سيبين المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
قال أبو عبد الله: ومن ذلك قول الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في سفره حيث توجهت به راحلته، ثم ذكر بسنن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق تطوعا، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فيصلي مستقبل القبلة. وذكر بسند عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متطوعا على راحلته حيث توجهت به في السفر، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل عن دابته فاستقبل القبلة. وبسند عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على راحلته النوافل في كل جهة، ولكنه يخفض السجدتين من الركعة ويومئ إيماء. وبسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تطوعا على راحلته نحو المشرق في غزوة أنمار. وبسنده عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته النوافل في كل وجهة. وبسند عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح وهو على الراحلة ويومئ برأسه قبل أي وجهة توجهه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. وبسند عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأى عامر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ظهر راحلته. وبسند عن شعيب عن الزهري قال: وسألته عن مسافر صلى متطوعا على ظهر دابته ووجهه نحو المشرق أو المغرب، فقال: حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح وهو على ظهر راحلته لا يبالي حيث كان وجهه ويومئ برأسه إيماء، وكان ابن عمر يفعل ذلك. وبسنده عن سالم قال: كان ابن عمر يصلي على دابته من الليل وهو مسافر ولا يبالي حيثما كان وجهه. قال ابن عمر:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على راحلتي قبل أي وجهة توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وذكر بسندي عن الزهري عن رجل مسافر صلى متطوعا وهو على ظهر دابته ووجهه نحو المشرق أو المغرب. قال حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح وهو على ظهر دابته لا يبالي حيث كان وجهه. وبسند عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته حيث توجهت به. وبسنده عن سالم بن عبد الله عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. ثم ذكر بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحته على راحلتي حيث توجهت به. قال نافع وكان ابن عمر يفعله. وبسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي على راحلتي في السفر حيث توجهت به ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في السفر. وبسند عن عبد الله بن دينار قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يصلي على راحلته حيث توجهت به ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وبسند عن حفص بن عاصم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وذكر بسند عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر. وذكر بسند عن سعيد بن جبير قال أخبرني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته وهو راجع من مكة إلى المدينة تطوعا حيثما توجهت. ثم قرأ عبد الله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وقال في هذا نزلت. وبسند ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. وبسند عن أنس بن سيرين قال رأيت أنس بن مالك يصلي على حماره من قبل المشرق وقلت رأيتك تصلي لغير القبلة. قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله يعني ما فعلته. وبسند عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على ناقته تطوعا في السفر لغير القبلة. وبسند عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة على ظهر الدابة هكذا وهكذا وهكذا. وأشار أبو عاصم عن يمينه وعن يساره وبين يديه. قال أبو عبد الله فقالت الطائفة التي أجازت نسخ الكتاب بالسنة نسخ النبي صلى الله نسخ النبي عليه السلام بسنته فرض توجه المسافر بوجهه إلى القبلة إذا صلى تطوعا راكبا. فصارت الآية منسوخة عن المسافر المصلي راكبا تطوعا محكمة مستعملة في سائر المصلين. وأبى الآخرون ذلك وقالوا بل الآية محكمة بأسرها ليس منها منسوخ غير أنها من العام الذي أريد به الخاص فأريد بها جميع المصلين غير المسافر المتطوع بالصلاة في حال ركوبه. فالتطوع بالصلاة في السفر إلى غير القبلة سنة من النبي صلى الله عليه وسلم مبينة عن خصوص الآية وليست بناسخة لشيء منها.
هذا كما سبق بيانه لكن نبين بعض الأمور. قول الراوي رضي الله عنه قول جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق أي مستدبرا للقبلة أو يعني القبلة مستدبرا للقبلة. قال فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فيصلي مستقبلا القبلة. فدل هذا على ما سبق أن استقبال القبلة في الصلاة المكتوبة فرض واجب لعموم الآية. وقوله حيث توجهت به في السفر يعني سواء كان مستدبرا لها أو مشرقا أو مغربا. وقوله ولكنه يخفض السجدتين من الركعة ويومئ إيماء أي يشير إشارة. فلا يلزم من صلى على الراحلة في الركوع والسجود أن ينخفض مرة وإنما يجعل سجوده أخفض من ركوعه. وأيضا هذا يحصل حتى في السيارات حتى في قيادة السيارات للإنسان أن يصلي النافلة وهو يقود سيارته.
فيجعل يعني سجوده أخفض من ركوعه، فيجعل سجوده أخفض من ركوعه. نعم. أما ما جاء عن الزهري رضي الله عنه أنه سئل عن رجل مسافر إلى آخره، فهذا أثر ضعيف جدا، ولكن المتن صحيح لما سبق من الأحاديث السابقة. وقول أنس رضي الله عنه حينما سئل والسائل استنكر عليه، أنس رضي الله عنه كما في هذا الأثر صلى إلى غير يعني إلى غير القبلة، صلى إلى جهة المشرق وكأنه استدبر القبلة، فقال له ذاك القائل رأيتك تصلي لغير القبلة، وكأنه فهم العموم من قوله عز وجل في الآية فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فقال له أنس لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله يعني ما فعلته. فهذا فيه دليل أن الصحابة رضوان الله عليهم ما يخالفون السنة، وأنهم أيضا يقتدون بالسنة، وأنهم أيضا عندهم سنة فعلية وسنة تركية. والسنة الفعلية هي التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، والسنة التركية هي التي تركها. فقال أنس هنا، فمعنى قول أنس هنا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا كما فعلته، أي لو تركه لتركته. ومثل قول عمر أيضا في الحجر الأسود والله إني لا أعلم أنك لا تنفع ولا تضر، ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. فإذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يتركونه. واضح. ففيه فائدة أن السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يفعلون أشياء من قبل أنفسهم، ولذلك العلماء يعطون فعل السلف الصالح من الصحابة يقولون فعلهم يتضمن سنة منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى إذا جاءتنا النصوص عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم فعلوا كذا، وما عندنا حديث مرفوع في نفس هذا الفعل، ففعل الصحابة دليل على أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا ففعلوا. واضح. إلا في أشياء من أقوالهم قال العلماء هي محل اجتهاد منهم، ويظهر ذلك إذا اختلفت أقوالهم، فمعناه ما في سنة منقولة. واضح. وأما ما أخبروا به من الأمور الغيبية وما فعلوه مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، مثل العبادات ومثل ذكر الأجر والثواب والعقاب، واضح، ومثل نقلهم للفهم العام للقرآن الكريم وللإسلام، فهذا هم فيه معصومون بإذن الله عز وجل ويجب اتباعهم فيه، كما مر معنا في مقدمة المصنف من الآيات والأحاديث التي ألزمتنا باتباع فهم السلف وعملهم أيضا. وفي هذا رد على من يقول إن الواجب على الأمة فهم الكتاب والسنة وليست بملزمة بفهم الصحابة، هكذا يقول بعض الناس في الجرائد، يقول إن الواجب على الأمة فهم القرآن والسنة. طيب، وفهمها هذا ليست ملزمة فيه أن يكون على فهم الصحابة، ففهم الصحابة غير ملزم لأنه اجتهاد منهم. نقول له لا، ليس كل فعل الصحابة اجتهادا، فهناك ما ثبت أنه اجتهاد، مثل ما نقل عن ابن عباس رضي الله عنه فيمن نذر أن يذبح ابنه، مرة قال له افدي، ومرة قال له كفر، ومرة قال كذا، فقال البيهقي كما في السنن الكبرى واختلاف الفتوى عن ابن عباس دليل على أنه اجتهاد رآه. فإذا اختلف قول الصحابي أو الصحابة دل على أنه اجتهاد منهم. أما أقوالهم المنقولة عن الأمور الغيبية، ما سيكون يوم القيامة، ما سيقع في كذا، طيب المنقولة بالجزم، واضح، وكذا أقوالهم فيما لا مجال للرأي فيه، مثل نقل العبادات وفعل العبادات، ومثل نقل أجر الثواب على عمل ما، ومثل نقل العقاب يعني العقاب والإثم على عمل ما، فإن هذا له حكم الرفع. ولذلك أثر ابن مسعود لما جاء لأولئك الذين يذكرون الله الحلق قال لهم هل أحصيتم سيئاتكم قبل أن تعدوا حسناتكم؟ قال أهل العلم قوله هذا له حكم الرفع. لماذا؟ قالوا لأن ذكر الحسنات والسيئات من الأمور الغيبية التي لا يطلع عليها البشر. فجزم ابن مسعود رضي الله عنه بذلك دليل على أنها سنة علمها من النبي صلى الله عليه وسلم، أن مثل هذه الأفعال التي يتقرب بها العباد إلى الله عز وجل من غير سنة منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يأثمون عليها ولا يؤجرون. واضح؟ فلذلك قوله هنا لولا أني رأيت ما فعله لما فعلت في هذه الفائدة السابقة. وأما حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة على ظهر الدابة هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، يعني قبل هنا يعني الصلاة على ظهر الدابة، إن شئت صليت من هنا أو من هنا أو من هنا. وقال وأشار أبو عاصم عن يميني وعن يساري وبين يديه. واضح لكنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما سبق يعني يكفي. نعم. طيب بقيت معنا مسألة ومسألتان، ممكن نقف وممكن نستمر. نشاطكم. طيب تفضل. لحظة، بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى قوله عز وجل إذا قمت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. هذه الآية قال العلماء فيها فروض الوضوء. الفرض الأول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. كم فرض؟ أربع فروض. ومن هذه الفروض غسل القدمين، غسل الرجلين إلى الكعبين، غسل القدمين. جاءت السنة وبينت أن من غسل أنه يجوز للمتوضئ أن لا يغسل القدمين وأن يكتفي بمجرد المسح، مع أن الآية فاغسلوا فأمرت بالغسل، والظاهر أنه أن غسل القدمين فرض. لكن بينت السنة أن غسل القدمين يمكن يترك في حالات، كما في حالة من كان لابسا من الخفين. واضح؟ وهذا ما سيبينه المصنف رحمه الله. نعم.
قال أبو عبد الله ومن ذلك قوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقالت إحدى الطائفتين أوجب الله في الآية غسل القدمين، دل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بسنته فغسل قدميه وأمر بذلك وأوعد على ترك غسلهما ووعد الثواب على غسلهما، ثم مسح على خفيه وأمر به فنسخ غسل القدمين عنهما إذا كان فنسخ غسل القدمين عنهما إذا كان متغطيين بخفين قد لبسهما وهما طاهرتان، وبقي فرض الغسل عليهما إذا كانتا مكشوفتين. وأبت الطائفة الأخرى ذلك وقالت إنما فرض الله غسل الرجلين في الآية إذا لم يكونا في الخفين قد أدخلتا فيهما وهما طاهرتان، وإياهما أراد بفرض الغسل خصوصا لا عموما، فالمسح على الخفين سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينة عن خصوص الآية ليست بناسخة لشيء منها. قال أبو عبد الله قد أنكر طوائف من أهل الأهواء والبدع من الخوارج والروافض المسح على الخفين، وزعموا أن ذلك خلاف لكتاب الله، ومن أنكر ذلك لزمه إنكار جميع ما ذكرنا من السنن وغير ذلك مما لم نذكر، وذلك خروج من جماعة أهل الإسلام.
نعم، هذا كما سبق من بيان السنة للقرآن، وأيضا يعني بين المصنف رحمه الله أنه على المذهبين، المذهب الذي يقول السنة تنسخ القرآن، قالوا السنة نسخت العموم في غسل القدمين، ومن قال لا السنة لا تنسخ القرآن، قالوا مراد الله عز وجل بغسل القدمين المكشوفتين، فإن هذا من السنة. لكن قوله رحمة الله عليه وقد أنكر طوائف من أهل الأهواء والبدع من الخوارج والروافض المسح على الخفين، إنكارهم بهذا لأنهم يقولون الفرد في القرآن الغسل، وأنكر الأحاديث الواردة في ذلك. قالوا وزعموا أن ذلك خلاف لكتاب الله. طيب خلاف لكتاب الله إذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقله جماعة من الصحابة أكثر من 30 نفس أو بلغوا 30 نفسا أو أكثر، طيب يعني نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين، هل النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالعقل السليم، هل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أمرا يخالف فيه كتاب الله عز وجل؟ الجواب لا، ففعله صلى الله عليه وسلم وحي من الله ودليل على جواز هذا الأمر. قال ومن أنكر ذلك لزمه إنكار جميع ما ذكرنا من السنن. يعني إذا قلتم إن المسح على الخفين منكر لا نعمل به بحجة أن القرآن لم يذكره، فيلزمكم على ذلك أن تنكروا جميع السنن التي ما ذكرت في القرآن، وهذا الذي وقع من بعض أهل الأهواء والبدع، فأنكروا الرجم كما مر معنا، وأنكروا تحريم نكاح المرأة مع عمتها أو خالتها، وأنكروا أيضا أنه الرجل إذا طلق المرأة ثلاثا وتزوجها رجل آخر ولم يدخل بها ثم طلقها الثاني، قالوا يجوز أن يتزوجها الأول وإن لم يدخل بها، مع أن السنة لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته، وكما قال عليه الصلاة والسلام، فما تحل المرأة المطلقة ثلاثا للأول حتى يتزوجها ويدخل بها ويجامعها، هكذا السنة الواجبة. فهم هؤلاء قالوا لا ما يجب، فأنكروا جماعات من السنن لهذا الأصل الباطل. وهكذا كما مر معنا عن ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه أن أهل الأهواء يؤصلون أصولا يردون بها السنن، يؤصلون أصولا من تلقاء أنفسهم يردون بها السنن. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق بالمواريث، وأن الله عز وجل قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فورث الأبناء من الآباء والأمهات، وورث الإخوة من الأخوات، وورث الزوجين بعضهم من بعض، وأطلق ولم يقل يعني أن المسلم لا يرث الكافر أو الكافر لا يرث المؤمن، فظاهر هذا العموم أن الإنسان يرث أباه أو أخاه أو ابنه أو كذا لا قدر الله الكافر، لكن السنة بينت أنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، بل بينت أسد من ذلك، بينت أنه لا يتوارث أهل ملتين شتى، فاليهودي لا يرث من النصراني، والنصراني لا يرث من اليهودي، واضح؟ ليس وقف بين أهل الإسلام والكفر، وهذا ما سبينه المصنف رحمه الله. نعم.
قال أبو عبد الله ومن ذلك قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآية والتي تليها، وقال في آخر السورة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، فذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآيات توريث الأولاد من الآباء والأمهات، والآباء والأمهات من الأولاد، والزوجين أحدهما من الآخر، وسائر من ورث من القرابات بعضهم من بعض ذكرا عاما، لم يخص بعض الآباء والأولاد دون بعض ولا بعض الأزواج دون بعض. فجاء الخبر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكافر لا يرث المسلم ولا المسلم الكافر، واتفق أهل الفتية من علماء أهل الأمصار من أهل الأثر والرأي جميعا على القول بجملة ذلك اتباعا للخبر المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم ذكر بسند عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. وذكر بسندي عن يونس قال سألت ابن شهاب هل يتوارث المسلمون والنصارى، فقال ابن شهاب قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لا يتوارثون، وأبو بكر وعمر وعثمان. قال يونس وأخبرني ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم الكافر. قال أبو عبد الله فقال الذين أجازوا نسخ الكتاب بالسنة قد نطق الكتاب بتوريث الأولاد من الآباء والآباء من الأولاد والزوجين أحدهما من الآخر ولم يخص مسلما دون كافر، فنسخ النبي صلى الله عليه وسلم بسنته توريث المسلم من الكافر والكافر من المسلم، لولا ذلك لكان توريث أحدهما الآخر ثابتا بكتاب الله عز وجل، وأنكر الآخرون ذلك وقالوا هذا من العام الذي أريد به الخاص، لأنه لم يجئنا في شيء من الأخبار أن المسلمين كانوا يرثون الكفار وأنهم يرثهم الكفار في أول الإسلام ثم نسخ ذلك، بل الخبر المعروف عند أهل العلم أن أبا طالب ورثه عقيل وطالب، ولم يرثه علي ولا جعفر لأنه مات كافرا وكان عقيل وطالب كافرين فورثاه دون علي وجعفر لأنهما كانا مسلمين فلم يرثاه. وكان موت أبي طالب والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة أول الإسلام وآيات المواريث إنما نزلت بالمدينة. ثم ذكر بسند عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أتنزل في دارك بمكة؟ قال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين. وذكر بسند عن علي بن حسين أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يرث أبا طالب وإنما ورثه عقيل وطالب. قال علي بن حسين من أجل ذلك تركنا نصيبنا من الشعب. وذكر بسند عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قال وورث رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيلا وطالبا من أبي طالب ولم يورث عليا ولا جعفرا. وذكر بسند عن الزهري بهذا الإسناد نحوه وقال فلذلك تركنا نصيبنا من الشعب.
من الشعب.
قال أبو عبد الله قال هؤلاء فلما ثبت بما ذكرنا أن التوارث بين المسلمين والكفار لم تزل منقطعة علمنا أن الآيات المنزلات في المواريث وإن كان مخرجها عاما في التلاوة إنما هي خاص في المعنى المراد بها الأحرار من المسلمين خاصة إذا لم يكن فيهم قاتل عمد للميت وليس فيها منسوخ.
نعم وهذا أيضا كما سبق ولكن أنبه على أن ما جاء قال سألت ابن شهاب هل يتوارث المسلمون والنصارى؟ قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لا يتوارثون. هذا إسناده ضعيف لكن يغني عن لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وقوله هل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أتنزل في دارك في مكة يعني لما تركها النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة ومات أبو طالب لم يرثه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كافر والمسلم لا يرث الكافر وإنما ورثه عقيل وطالب. وقوله رباع جمع ربع وهو المنزل المشتمل على أبيات وقيل هو الدار وقيل هو الدار. والشعب هو الطريق بين الجبلين يقال له الشعب. وقوله رحمه الله تعالى إذا لم يكن فيهم قاتل عمد للميت وليس فيها منسوخ. قوله وليس فيها قاتل عمد للميت يعني أن القاتل لا يرث من مقتوله لقول عليه الصلاة والسلام ليس للقاتل من الميراث شيء. واضح يعني كسرة المسألة لو أن رجلا قتل أحد أقربائه ممن هو يرثه طيب فلم يقتل عفي عنه فهل يرث من الميراث؟ الجواب لا يرث من الميراث لقول عليه الصلاة والسلام ليس للقاتل من الميراث شيء. أظن كذا كفاية إن شاء الله في العصر نكمل الباقي مما يتعلق بالقواعد يسر الله لنا ذلك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب يقول هل يوجد حديث يكره في النوم أن يكون في يدي يعني في اليد رائحة الزفر من الأكل؟ نعم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك. وقال العلماء علة النهي عن ذلك أن الإنسان لما يكون نائم وفي رائحة الزفر يعني الدواب هذه وخاصة السامة منها تقترب منه وقد تأتي فتؤذيه. وأيضا الفأرة قد تأتي لأنه في يدي رائحة الطعام الزفر. وأظن في الرواية فلا يلومن إلا نفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام فهذا ثابت عنه. يقول ما هو توجيه قول من يقول إن أهل الأوثان قد حلوا في ديار المسلمين وأهانوا معتقداتهم وقتلوهم شر قتله وأهانوا مقدساتهم، فإذا وجب جهادهم وقتالهم، يعني كل الكفار أصبحوا محاربين. طيب هذا كلامه، وأصبح الجهاد فرض عين على كل مسلم، فهل هذا صحيح؟ وما شروط الجهاد في سبيل الله؟ ومتى يكون فرض عين؟ طيب، يقول إن أهل الأوثان قد حلوا في ديار المسلمين. قبل هذا، قاعدة عند أهل العلم أن الكفار على قسمين، أن الكفار على قسمين: أهل الحرب وبقية الكفار. أهل الحرب هم الذين يجوز قتلهم ويجوز أخذ ما بأيديهم من مال، لأنهم هؤلاء أعلنوا الحرب علينا وبيننا وبينهم حرب. أما بقية الكفار من مستأمنين أو معاهدين أو ذميين، طيب، ممن ليس بيننا وبينهم حرب، فهؤلاء لا يجوز قتلهم إلا بحقه. وإلا فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا أو ذميا لم يجد رائحة الجنة؟ لو قتل مسلم يقتل معاهدا أو ذميا، يعني هل الرسول صلى الله عليه وسلم ما في قلبه غيرة على أهل الإسلام وفي قلبه غيرة على اليهود والنصارى؟ لا والله، ولكن هذا شرع الله. ونحن المسلمون إنما سمينا مسلمون، طيب، أو مسلمين، لأننا استسلمنا وانقدنا لأمر الله. هذا هو المسلم. المسلم هو المنقاد والمستسلم لأوامر الله وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة عند أهل العلم بأدلتها عندهم. وقول القائل إن أهل الأوثان قد حلوا في ديار المسلمين وأهانوا معتقداتهم، طيب، هل كل أهل الكفر وأهل الأوثان هل كلهم فعلوا ذلك أم بعضهم دون بعض؟ بعضهم دون بعض، الحربيين دون غيرهم. فما يجوز هذا التعميم. وقتلوهم شر قتله، طيب، فلذلك وجب جهادهم وقتالهم. طيب، نحن نقول على هذا الكلام، طيب، نقول على هذا الكلام كلام كما سبق انه ليس كل اهل الكفر هم الذين فعلوا هذا، فكيف نعممهم؟ والله عز وجل نهانا ان نعتدي على اناس لم يعتدوا علينا، ولو انه اعتدى علينا بعض يعني اخرون، فما نحمل قوما يعني جرم قوم اخرين، واضح؟ طيب، لكن انا ابغى اكلم على نفس قاعدته هذه، يعني الشخص الذي يقول مثل هذا الكلام نتكلم على نفس هذا الكلام. أوليس الخوارج الإرهابيون الذين خرجوا على أمة محمد وقتلوهم وأهانوا رجال الأمن وأهانوا العلماء بسبهم وشتمهم، أوليسوا أحق بالقتل من أولئك الكفار الذين ليس بيننا وبينهم أي يعني اعتداء؟ بل بنص النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارج قال: لئن وجدتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال خير قال شر قتلى تحت عديم السماء. فهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قتال الخوارج وقتلهم طبعا تبعا لولي الأمر، ما هو واحد صرف من عنده. لكن هؤلاء الكفار السنة بيّنت لنا أنه إذا كان الكافر لم يؤذنا ولم يتعدى علينا، طيب هذا ما بيننا وبينه حرب، ما يجوز قتله. لكن بينت لنا ان الخوارج الذين يخرجون على امة محمد يجب قتالهم ومنعهم مع الامام حسن الاستطاعة، لانه قد يكون للخوارج الغلبة والمنعة وضعف في الامام او يعني مراعاة مصالح اخرى، فالامام ان لا يقتلهم مباشرة وانما يعاملهم بالسياسة حتى يقضي عليهم، واضح؟ فقول هذا القائل انه يجب جهادهم وقتالهم، ما الدليل؟ اما قتل بعض المشركين من اهل مكة بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآذوهم؟ هل قاتل النبي صلى الله عليه وسلم كل المشركين الا الذين خرجوا عليه فقط؟ وهل لما قامت الدولة الاسلامية ومكن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، هل قاتل الرسول صلى الله عليه وسلم كل كافر امامه؟ لا، ما قاتلهم، مع انه حصل منهم الإيذاء والاعتداء. وهل لما قتل ذلك اليهودي تلك المرأة وضرب رأسها بين الحجرين، هل قتل كل اليهود اللي في النصارى في المدينة؟ لا، ما قتل كل اليهود، انما قتل بالمجرم
واضح؟ فهذا التعميم إنما هذا من تزيين الشيطان للباطل لهؤلاء. طيب يقول وأصبح الجهاد فرض عين على كل مسلم. نقول طبعا لا شك أن هذا الكلام صادر من إنسان جاهل، وكما سبق جاهل يعني غير عالم بالكتاب والسنة ولو كان عنده بعض العلم، واضح؟ لكن ما يفهم منهج السلف. نقول أنت لست أهلا لتبين الأحكام، فقولك أصبح الجهاد فرض عين على كل مسلم هذا ما يحق لك، لأن الجاهل ليس له أن يتكلم في دين الله، ولا يجوز الكلام في دين الله إلا بعلم بحجة من الكتاب أو السنة على فهم سلف الأمة. والعلماء بينوا أن الجهاد يكون فرض عين في صور. الصورة الأولى إذا داهم العدو البلاد، فحين يجب على كل مسلم من أهل البلدة، مو كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، من أهل البلدة أن يدفعوهم، هذا يسمى جهاد الدفع. الصورة الثانية أن يستنفر الإمام الناس. يعني الصورة الأولى ترى ما يلزم فيها استنفار الإمام، ليش؟ لأنه أصلا الإمام يعني هو والناس في البلاد قد دخل عليهم العدو وهاجم، فهنا يعني الفرض على كل مسلم من أهل تلك البلدة أن يدافع عن حياد المسلمين والإمام معهم. لكن ليس معنى أنه لا يشرف إمام لا يشرف بالكلية، لا، وإنما كما ذكر أهل العلم أنه إذا داهم العدو فإنهم يدفعون. ولا شك أن الإمام في هذه الصورة يطلب الدفاع، يطلب الدفاع. الصورة الثانية أن يستنفر الإمام، فإذا استنفر الإمام الناس ويعني وطلب منهم الخروج في سبيل يعني للجهاد في سبيل الله، طيب، وكان الإمام يعني صاحب راية يعني لإعلاء كلمة الله، فلك أن تقاتل معه، فحينها يجب عليك أن تقاتل معه. الصورة الثالثة التي يجب فيها القتال أو الجهاد ويعني يكون فرض عين على الشخص، إذا حضر الإنسان الصف في القتال لا يجوز له التولي والهروب إلا الانتقال من صف إلى صف، أو كان عدد الكفار ضعفي المسلمين إلا لا يجوز له التولي عن الصف وعن القتال إلا إذا أراد أن ينتقل من صف إلى صف من جهة إلى جهة ليقاتل، أو كان، انتبهوا لهذه القضية وقد نص عليها ابن قدامة في المغني، أو كان عدد الكفار ضعف عدد المسلمين، أو كان ليس عند المسلمين القدرة على دفعهم، فقضية يعني الهلاك أو يعني كثرة عدد المشركين وقلة بضاعة المسلمين في الظاهر أنه لن يستطيع أن يقفوا في وجههم، فلا أن يتولى ولم أن لا يقاتلوهم، انتبهوا، حتى حين أيضا لا يتعين الجهاد، لا يتعين الجهاد، واضح؟ ولذلك مثلا لما يأتي الحكام وقد يعني ما بإمكانهم يرفعوا لواء الجهاد في سبيل الله لضعف شوكة المسلمين، فليس هذا فيه أنهم تركوا الجهاد أو أنهم أنكروا الجهاد أو أنهم كفار كما يزعم بعض الناس، لا، بل هذا ولي الأمر ينظر لمصلحة المسلمين. إيش الفائدة أني أنا أرفع راية الجهاد وأضرب ويضرب الإسلام ويضرب على الإسلام في مكانهم، ما الفائدة؟ أما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يرفع راية الجهاد في مكة ولكنه صبر؟ أما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يقتل غيلة بعض أفراد كفار مكة؟ كان يقدر ولكنه ما فعل صلى الله عليه وسلم. وهل النبي صلى الله عليه وسلم وهل نحن أشد غيرة من النبي صلى الله عليه وسلم فنقول لما فنقول لا يجب أن نقاتل الكفار لأنهم قتلوا المسلمين؟ فالرسول ترك قتال الكفار سنين، مو سنة ولا سنتين ولا شهر ولا شهرين، 10 سنين تقريبا ما قاتلهم حتى هاجر إلى المدينة، ثم لما تكونت القوة لديه الإيمانية والعدة وإلى آخره قاتلهم بأمر من الله عز وجل. ولما خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد فيعني وقع الأذى عليهم كما تعلمون، وهو رسول الله وأصحابه، لكن خالفوا أمره، واضح؟ فلما يجينا بعض الناس أنه فرض الجهاد ولا بد أن يا أخي أنت تتكلم على كيفك، والعجيب أنه هؤلاء الذين يقولون الجهاد فرض عين يلا أخرجوا، هم أنفسهم لا يخرجون للجهاد في سبيل الله. إذا أنت تقول الجهاد فرض عين فأنت حتى أنت القائل الجهاد فرض عين عليك، لماذا لا تذهب؟ لماذا ينهب أبناء المسلمين ويقتلوا وأنت قاعد في بيتك؟ لماذا يرمل النساء ويتم الأطفال وأنت مع أبنائك وزوجتك؟ إن كان فرض عين فأنت أول الخارجين الذي تكون معهم، لأنه معناه فرض عين معناه أنه يجب على كل على كل مسلم أن يخرج، فإن جلس هو آثم فاسق فاسق لا يقبل قوله. هذه نقطة. النقطة الثانية، بعض هؤلاء لما خرج أبنائهم للعراق وكذا يعني صابهم الفجع من الذين يقولون بوجوب الجهاد، صابهم الفجع وطلب من ولاة الأمر أنهم يرجعوا ولده. طب أنت تقول لأبناء المسلمين الجهاد فرض عين ووقعت في البيان، يعني ولدك على رأس ريشة وأولاد المسلمين ما هم محترمين؟ أم أنها الأهواء التي تقودكم لمثل هذه الأقوال والأفعال؟ النقطة الثالثة، يعني من حكمة بعض أهل السنة والسلفيين أنه جاءه رجل وقال له، جاءني بعض الناس وقالوا لي يلا تعال وروح قاتل في العراق، وكان هذا دوب ملتزم يعني أو دوب انصلح حاله. فاستشار هذا الرجل، شوفوا كيف مشاورة أهل السنة، شوفوا كيف صحبة أهل السنة. ولذلك أهل البدع ينفرون من أهل السنة حتى لا يسمعوا الحق الذي عندهم. فقال له الرجل السني هذا، قال له طيب روح معهم جهاز العراق، في جهاز العراق اذهب، ترى ما في مشكلة عليك، الجهاد يعني لإعلاء كلمة الله شيء أمر طيب، ولكن أقول لك واحد الشرط إذا فعلت فاذهب. قال له ما هو؟ قال له قل لهؤلاء الذين أتوك وطلبوا منك أن تجاهد بالعراق، قل لهم أنا أذهب وهذا أمر طيب بس بشرط، أنا ما أعرف أحكام الجهاد ولا أعرف الطريق ولا أعرف شيء، وأبغاكم تروحوا معايا، فإن ذهبتم ذهبت معكم حتى أكون يعني على بصيرة في طريقي. فلما جاءوه مرة أخرى وقال لهم هذا الكلام، تغيرت وجوههم وذهبوا عنه وتركوه. كلام فاضي. هذول اللي يقول الجهاد في سبيل الله فرض عين هم أول القاعدة. ثم أيضا الأمر الأخير، أن الجهاد في سبيل الله تعيينه وفرضه إنما هو يعني بيد الإمام والعلماء الراسخون من أهل العلم الذين يحددون هل يتعين أو لا يتعين. أما الذي تربى على التمثيليات وعلى الأناشيد وعلى القصص وعلى التنظيمات السرية وعلى الكتب الفكرية ولم يتربى على الكتاب والسنة ومنهج أهل السلف الصالح لا يأخذ قوله أصلا، وليس له أن يفتي في دين الله عز وجل. يقول وما يعني وما شروط الجهاد؟ شروط الجهاد التي ذكرها العلماء منها أن يقاتل تحت راية سنية معلومة، ما يقاتل تحت راية تطلب دم أو تطلب أرض أو تطلب مثلا يعني القوة لبدعتها مثل أن يذهب العراق وينضم إلى فرقة وهم روافض يريدون أن يمكنوا لبدعتهم، فلابد أن تكون الراية معلومة غير عمية. ثانيا لابد أن يكون هذا الجهاد منطوي تحت ولي الأمر القائم، ما هو أن يقتل أو أن يقاتل من تلقاء نفسه. طيب ثالثا لابد أن يتعلم أحكام وآداب وشروط الجهاد، وإلا كيف يجاهد بجهل؟ واضح. ورابعا أن يكون هذا الجهاد لقصد إعلاء كلمة الله، ما هو الأمر آخر، ما هو الأمر آخر. وقد يعني من أفضل الكتب المؤلفة في هذا كتاب الشيخ أحمد ابن يحيى النجمي في يعني ذكر الجهاد وأهميته، وأيضا كتاب آخر للشيخ صالح الفوزان في أحكام الجهاد، وأظن اسمه أربع رسائل في الجهاد أو كذا، كتاب نافع جدا ذكر هذه الأمور وغيرها. يقول ما حكم التمثيليات الهادفة والأناشيد المسماة بالإسلامية التي توعي المجتمع بأخطار بعض المنكرات؟ طبعا أولا كما نبدأ أهل العلم ليس هناك في الإسلام لا تمثيليات ولا أناشيد إسلامية، بل التمثيليات قائمة على الكذب والأناشيد قائمة على تلاحين الملحنين وعلى بدع المتصوفين، هذا أولا. ثانيا أنت تقول أو هذا القائل يقول أن هذه الأناشيد والتمثيليات توعي المجتمع بأخطار بعض المنكرات، أنا أقول لك صح، قد تأتي تمثيلية ويبين فيها كيف الضرر الحاصل من فعل منكر، خلاص صح، ويحصل فيها نفع لبعض الحاضرين، صح، أنا ما أخالفك في هذا. لكن أنا أقول لك كلمتين. الكلمة الأولى الأمور المحدثة مثل التمثيليات والأناشيد لو حصل فيها نفع فهو نفع قاصر لا ينفع الأمة كلها. انتبهوا لهذه القاعدة، هذه قاعدة مهمة تردون بها على الذين يقولون جماعة التبليغ استفادت الأمة منها، خرج منها التبليغ الخمارين، جماعة الإخوان نفع الله بها في المجتمع. هذه الجماعات وهذه الأمور المحدثة مثل التبليغ والإخوان وغيرهم خلاص قد يحصل فيها نفع ولكنه نفع قاصر لا ينفع المجتمع ككل. هذا أول أمر. ثاني أمر، لو أن هذه القضايا وأمثالها كان فيها نفع للأمة لدلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورفع عليه الصحابة، فإذا لم يفعلوه دل على أنه ليس فيه إيش خير. واضح. ثالث أمر وهي قضية مهمة ومعلومة من خلال الواقع، إذا كان عندنا فكر الواقع فعلا، تعالوا وقولوا لي هذه التمثيليات وهذه الأناشيد وهذه التنظيمات وجماعة التبليغ وجماعة الإخوان وهذه البدع والضلالات هل جرت للأمة نفع أم جرت لهم البلاء والمصائب والنكبات؟ جرت لهم البلاء والمصائب والنكبات وما حصل بها نفع. أخلص إلى هذا، إلى أن هذه الأمور المحدثات ليس فقط فيها نفع قاصر بل إنها ستعود على الأمة بالضرر. فإذا كان مرادهم بالتمثيليات والأناشيد هداية الناس فليعلموا أنهم سيضلوا الناس ولا يهتدون. معانهم هذا ونهايتهم هذا، هذه واضح. ولذلك يجب المسلم أن يكون سنيا حصيفا فاهما لا يضحك عليه مثل هذه الكلمات. شر الأمور محدثاتها. قال أهل العلم كل أمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود السبب لفعله وتركه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود السبب لفعله هو شر ولو كان في ظاهره الخير. هكذا قاعدة قاعدوها وأصلوها من الكتاب والسنة وفعل سلف الأمة. واضح. وبالتالي كلام هذا الأخ إن كان هو القائل بهذا فليتق الله. يا إخوان الدين ما هو لعبة، الدين ما هو دين أبي وأمي وأبيك وأمك، الدين دين الله وشرع شرع الله لم يؤصل ولم يقعد على أهواء الرجال، بل الرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا، قال ما يكون لي أنه يعني أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول شيئا بعقله. فلا تغتر يا أخي إن كنت موجود هنا، لا تغتر بمثل هذه الكلمات، ولا تكن عندك غيرة على جماعة الإخوان، ولا تكن عندك غيرة على السنة النبوية وعلى دينك إن كان عندك دين صحيح يعني لم يلوث بتلويث الإخوان المسلمين وبتلويثات البدع. يقول القائل من هو أبو عبد الله المذكور في الكتاب الذي يروي عنه المؤلف جزاكم الله خيرا؟ لا هو ما يروي عنه المؤلف، هو المؤلف أبو عبد الله هو المؤلف، لأنه هذا محمد بن نصر بن الحجاج المروزي كنيته أبو عبد الله. فقوله قال أبو عبد الله طيب معناه أي قال المصنف، مثل قولنا قال المصنف. واضح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.